بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. هنا من مدينة ستوكهولم لقاء مع سماحة الشيخ عبد الحليم الغزي حول موضوع الأجواء الواقع الشيعي. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله يا محمد جواد.
تفضلتم في أكثر من برنامج أن هناك خلل في الأجواء الحسينية، فهل يمكن أن تتفضل بتفصيل أكثر في هذا الموضوع؟
تحدثت في أكثر من مناسبة عن هذه المسألة المهمة والمهمة جدا. قبل أن ألج في تفاصيل الموضوع، هناك قضية مهمة لا بد من الإشارة إليها، من أن الأجواء الحسينية عموما وعبر تأريخ الغيبة الكبرى لم تتشكل وفقا لما أراده أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في الحقيقة الموضوع واسع، تفاصيله كثيرة، لكنني سأجمله بقدر ما أتمكن. إذا ما دققنا النظر فيما جاء عن نبينا والعترة الطاهرة صلوات الله عليهم فيما يرتبط بالمشروع الحسيني، أئمتنا أرادوا منا أن نحيي أمر الحسين، والسؤال هنا هل أن الشيعة أحيوا أمر الحسين عبر تأريخ الغيبة الكبرى؟ ما أعتقده بحسب فهمي، ليس بالضرورة أن يكون فهمي مصيبا للحقيقة، ولكن بحسب فهمي وتتبعي أن الشيعة لم يوفقوا عبر تأريخ عصر الغيبة الكبرى إلى إحياء أمر الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذا الكلام سيقودني إلى المشروع المحمدي. القرآن صريح، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، هذا هو المشروع المحمدي، يتحقق في بداياته متى؟ عند اللحظات الأولى من عصر ظهور إمام زماننا، ويتكامل المشروع في المرحلة الأخيرة من عصر الرجعة العظيم في الدولة المحمدية الخاتمة، حيث عبرت أحاديث العترة عنها بجنة الدنيا. هذا المشروع المحمدي الكبير الحسين وعاشوراء النقطة المتوهجة في كل هذا المشروع الكبير. فمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلى يوم عاشوراء جميعا كانوا يعدون ليوم عاشوراء، وتحققت عاشوراء بحسب ما أراد الحسين. ومن يوم عاشوراء إلى يوم الظهور أئمتنا صلوات الله عليهم أرادوا منا أن نحيي المشروع الحسيني وفقا لما يريدونهم، أن تتشكل الحاضنة الحسينية العقائدية التي تشكل ركنا أساسيا في التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم. هذا الأمر لم يتحقق إلا في زمان أئمتنا فقط بحسب ظروفهم. نحن إذا أردنا أن نقرأ سيرة الأئمة فإن هذا الأمر تحقق في زمان إمامنا الصادق بحسب زمانه، وتحقق في زمان إمامنا الرضا بشكل واضح منذ بداية عصر الغيبة الكبرى، يعني منذ سنة 329 للهجرة وإلى الآن لم نلمس شيئا على أرض الواقع الشيعي أن برنامجا أو أن عملا أو أن مشروعا شيعيا يحاول أن يعانق بين ما قام به الحسين في كربلاء في عاشوراء وبين مشروع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. لا نجد تفعيلا لهذا المعنى، وأدل دليل على ذلك هو خلو المكتبة الشيعية من كتاب يتحدث ولو بنحو بعيد عن هذا الموضوع. هذه المكتبة الشيعية موجودة، وهذه كتب علمائنا وكتب خطبائنا، وهذه الأجواء الحسينية. نحن الآن إذا أردنا أن نتفحص في تفاصيل الأجواء الحسينية إن كان ذلك في الحسينيات أو في المواكب أو في الهيئات أو في أجواء الخطباء والشعراء والنائحين والرواديد، إننا نجد فصاما واضحا بين هذه الأجواء وبين أجواء إمام زماننا الحجة بن الحسن. واضح إذا ما تتبعتم الرواديد أو تتبعتم الخطباء حينما يتعرضون لذكر الإمام الحجة يكون ذكرهم بمثابة إقحام في الموضوع، وكأنهم يتفضلون بذكر صاحب الأمر، فهم يتحدثون عن كل شيء، ولكن في بعض الأحيان يقولون مثلا إننا في هذه اللحظة أو في هذا المقطع من الزمن أو من المجلس أو في جو هذه الشعائر الحسينية التي تتخذ شكلا من الأشكال المعينة المختلفة، من أننا سنذكر الإمام الحجة بينما العقيدة تلزمنا أن نجعل الذكر كله لإمام زماننا. هناك فصام واضح جدا بين ما يجري في الأجواء الحسينية وبين أجواء إمام زماننا، ومرد هذا إلى الخلل الكبير في علاقة الشيعة بإمام زمانها، وهذه القضية مردها إلى المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، ورسالة إمام زماننا إلى الشيخ المفيد التي وصلته سنة 410 للهجرة، وهو توفي سنة 413 للهجرة. كلام إمام زماننا واضح وهو يتحدث عن أكثر مراجع الشيعة، مذ جنح كثير منكم، الخطاب موجه لفقهاء الشيعة وعلمائها، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، خلل واضح بتصريح إمام زماننا، خلل في علاقة أكثر مراجع الشيعة وأكثر علماء الشيعة، خلل في علاقتهم بإمام زمانهم. هذه القضية جرت الويلات في الجانب العقائدي في الجانب الفكري على واقعنا الشيعي وإلى يومنا هذا. واقع كهذا الواقع لا يمكن أن ينتج عملا حسينيا بالنحو الذي يريده أئمتنا صلوات الله عليهم في إحياء أمر الحسين، بالنحو الذي يقودنا إلى التمهيد لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هذه القضية واضحة وبينة لمن كان مهموما بهذا الأمر ومتتبعا للتأريخ الشيعي عبر زمان الغيبة الكبرى، كما تعارف الشيعة أن يطلقون عليها هذه التسمية، وهي الغيبة الثانية. فإحياء لأمر الحسين بهذا المعنى لا وجود له. هناك أمر آخر، ربما طرح البعض هذا المعنى من أننا ننتفع من الأجواء الحسينية ومن الثقافة الحسينية في إصلاح الواقع الاجتماعي والسياسي. قد نجد في التاريخ صورة هنا أو هناك في هذا البلد أو في ذاك البلد عبر تاريخ الغيبة الكبرى من أن مرجعا دينيا، من أن زعيما مجتمعيا، من أن قائدا سياسيا وظف موضوع الحسين صلوات الله وسلامه عليه في إصلاح اجتماعي بحسب ما هو يعتقد، أو في إصلاح سياسي. هذه القضية قد نجد لها آثارا هنا أو هناك، ولكنها في الحقيقة لا علاقة لها بإحياء أمر الحسين بحسب ما يريده أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا المضمون قد يكون حسنا، قد يكون حسنا لا من وجهة نظر اعتقادية، وإنما من وجهة نظر إنسانية. فإذا كان بالإمكان أن ننتفع من الثقافة الحسينية للإصلاح المجتمعي أو للإصلاح السياسي فهو أمر حسن، لكن هذا هل هو الذي يريده أئمتنا؟ أبدا. إذا ما أردنا أن نعود إلى ثقافتهم، إذا ما أردنا أن نعود إلى ما كانوا يريدونه منا، وهذا الأمر في واقعنا المعاصر محصور جدا وتلبس به كثير من التنظيمات السياسية الشيعية التي هي مشبعة بالفكر القطبي. فتنظيماتنا السياسية الشيعية منذ بداية الخمسينات وإلى يومنا هذا هي تنظيمات مشبعة بالفكر القطبي، وبسبب ميولها ونزعتها القطبية توجهت إلى توظيف الثقافة الحسينية بهذا الاتجاه، باتجاه الإصلاح المجتمعي أو الإصلاح السياسي. وأنا لا أريد أن أتشعب كثيرا في هذه النقطة. الذي كان موجودا عبر تاريخ الغيبة الكبرى، ولنتحدث عن عصرنا، عن المقطع الزماني الذي بدأ في بلادنا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. لماذا أشير إلى هذا المقطع؟ لأن العالم حدثت فيه تغيرات كبيرة جدا. بعد نهاية الحرب العالمية الثانية تشكل العالم من جديد على جميع المستويات. منذ تلك الفترة وإلى ما قبل سنة 2003 حينما سقط النظام البعثي الصدامي المجرم في العراق، كانت الشعائر الحسينية، وكانت الأجواء الحسينية، وكان العمل الحسيني في واقعنا الشيعي وبنحو دقيق هو إحياء للمناسبة الحسينية، وليس إحياء لأمر الحسيني، هو إحياء للمناسبة الحسينية بنحو طقوسي ولا يوجد شيء آخر. الآن نحن بين أيدينا ثلاثة عناوين: العنوان الأول إحياء أمر الحسين، وهذا لم يتحقق منه شيء عبر تاريخ عصر الغيبة الكبرى، تحقق منه ما تحقق في زمان الأئمة كما قلت قبل قليل، له صور واضحة في زمن إمامنا الصادق، في زمن إمامنا الرضا، بحسب زمانهم وبحسب ظروفهم. العنوان الثاني ما يرتبط بالإصلاح المجتمعي والسياسي، وهذه صور متناثرة عبر تاريخ الشيعة في زمن الغيبة الكبرى، وقطعا لا علاقة لها بإحياء أمر الحسين، وإنما هو انتفاع المجتمع، انتفاع السياسيين، انتفاع الناس من الأجواء الحسينية. وقلت هو شيء حسن إذا وظف في خدمة الإنسان، ولكن لا علاقة لهذا الموضوع بأصل البرنامج الذي أراده أئمتنا. أما ما جرى في واقعنا الشيعي إلى ما قبل 2003 كان هناك إحياء للمناسبة الحسينية، الخطباء، شعراء، الرواديد، الهيئات، المواكب الحسينية، الجو الذي نحن عشناه مذ كنا صغارا، جيلي والجيل الذي قبلي عشنا الأجواء الحسينية على هذا الأساس. الشيعة تحيي المناسبة الحسينية بنحو طقوسي، وليس هناك لا من أثر ولا من عين لا لإحياء أمر الإمام الحسين ولا حتى في دائرة الإصلاح المجتمعي والإصلاح السياسي، وإنما هذا أمر صار خاصا بالتنظيمات السياسية الشيعية المعارضة، وتلبست به لأنها أشبعت بالفكر القطبي، وهي من جهة أخرى كانت تحارب الطقوس. هذه الأحزاب الشيعية كانت تحارب الطقوس وتعد توجهها للإصلاح السياسي وللإصلاح الاجتماعي هو هذا الذي يريده الحسين. وقطعا لا أقول حرفوا كلام الحسين، وإنما أساءوا فهم الحسيني حين رفع شعار الإصلاح. لا أريد أن أخوض في هذا المطلب، ومن أراد أن يعرف حقيقة مشروع سيد الشهداء بحسب ما جاء ذلك في ثقافة الكتاب والعترة، أعتقد أن برنامج يا حسين البوصلة الفائقة قد تكفل ببيان جانب مهم من هذه الحقيقة. فالشيعة إلى ما قبل 2003 كانوا يحيون المناسبة الحسينية بشكل طقوسي، ولكن مع وقار مع أدب، فهناك وقار في اللباس، وقار في الأفعال، وقار في الكلام. على سبيل المثال، الشعر الذي كان ينظم الذي كان ينظمه الشعراء كان شعرا مؤدبا، كان شعرا على وقار وعلى احترام. يمكنني أن أقول من أن مرحلة الثمانينات ومرحلة التسعينات كانت القصائد الحسينية تنظم بطريقة وقار الكلمات، احترام المعاني والمضامين واضح جلي فيها. أنا لا أتحدث عن مثاليتها، وإنما أصفها بهذا الوصف بالقياس للذي حصل بعد سنة 2003. فأنا لا أتحدث عن المثالية هنا، لا توجد مثالية. أساسا إحياء المناسبة الحسينية بشكل طقوسي، هل هو هذا الذي يريده أئمتنا؟ الجواب كلا. أئمتنا يريدون منا أن نحيي أمر الحسين. الشعائر الحسينية وهذه الطقوس بحسب ما هي على أرض الواقع الشيعي، وأتحدث عن مرحلة ما قبل 2003 حينما كانت تؤدى بوقار واحترام وهناك آداب وأعراف معينة، قطعا بسبب الظروف السياسية والاجتماعية التي كانت حاكمة آنذاك، ولا أريد أن أخوض في كل صغيرة وكبيرة. فهذه الطقوس هل هي التي يريدها أئمتنا بالدرجة الأولى؟ هذه أمور ثانوية. بالدرجة الأولى أئمتنا صلوات الله عليهم أرادوا لهذه الطقوس أن تكون عوامل تحريك وتوجيه للواقع الشيعي باتجاه المشروع المهدوي الأعظم، لا أن تكون مجرد ممارسات ينفس فيها الإنسان عن عواطفه ويظهر جزعه لإظهار الجزع فقط ويعلن حزنه وبكاءه. ما هذه بأمور سيئة؟ ولا أنا من الداعين إلى محاربتها وإلى مقاطعتها أبدا، ولكنني أقول إن الأئمة لا يريدون هذا، يريدون هذا بشروطها، فإن الأئمة يدفعوننا باتجاه المعرفة السليمة، فإن الأئمة يدفعوننا باتجاه العقيدة الواضحة. بعد 2003 أنا لا أتحدث عن الجميع، لكن التفاهة صارت واضحة في الأجواء الحسينية، والسفاهة واضحة في الأجواء الحسينية.
شيخنا، ما هي هذه الأسباب التي أدت إلى فقدان الاحترام والوقار مثل ما أشرتم إليه على مستوى الممارسات الحسينية؟
هناك قطعا مجموعة من الأسباب. السبب الرئيس الأول، الشيعة لا يملكون شيئا، لا أقول يملكون شيئا من ثقافة أهل البيت، أقول لا يملكون شيئا من ثقافة أهل البيت. الآن أنت إذا أردت أن تنظر إلى مجلس أي خطيب من الخطباء، وبالمناسبة هذا الأمر كان موجودا سابقا، الخطيب يبدأ كما تعرفون صلى الله عليك يا أبا عبد الله، هذه الصيغة التي نعرفها في المجالس الحسينية، فماذا يقول؟ ماذا يقول؟ يقول فاز من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. بعد ذلك ينتهي يأتي بآية كي يفسرها من الفخر الرازي. هذا المقطع الأول مقطع شيعي، فاز من تمسك بكم، ولكن أين هو التمسك؟ ما المراد من التمسك؟ وأمن من لجأ إليكم، هل لجأ إليهم عقائديا؟ هل لجأ إليهم معرفيا؟ هل تمسك بهم تفسيريا؟ أبدا. هذه العبائر الأولى عبائر شيعية تنتسب ثقافيا إلى آل محمد، ولكنها عبارة عن كليشة، مجرد كليشة يفتتحون بها الحديث، لا يلتفتون إلى ما يقولون، وعمليا بشكل عملي الجلاس أيضا على نفس الشاكلة، الجلاس أيضا يرددون مع الخطيب ويهزون رؤوسهم، فاز من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، وبعد ذلك يعبون من الفكر الشافعي ومن الفكر المعتزلي ومن الفكر القطبي ومن كل فكر مخالف لأهل البيت. وفي الأثناء قد يتحدثون عن كمال أهل البيت، عن عظمة أهل البيت بنحو إنشائي أدبي، ثم يذهبون إلى المصيبة فيأتون بنعي يقلل من شأن أهل البيت إلى أبعد الحدود، فأين هي عظمته؟ أنا لا أدري. عبارة عن مجموعة من الرقع المهترئة، هذا هو المجلس الحسيني. فهل يصنع مجتمعا يمتلك معرفة تقوده إلى المستوى الذي تحدثت عنه، بأن يملك هذا المجتمع من العقول والأفهام والمعرفة ما تكون عندهم الغيبة بمنزلة المشاهدة كما يريد أئمتنا لنا ذلك؟ وهذا المعنى لا وجود له على أرض الواقع. هذه هي النقطة الأفضل في شعائر الحسينية بحسب ما يعتقدون، لأن الجميع يصغون لهذا الخطيب ولهذا المتحدث، وهذا هو الذي يقوله الخطيب. يأتينا بمقطع شيعي يخالفه عمليا، يتحدث بأسلوب إنشائي سطحي عن أهل البيت، وفي بعض الأحيان يسيئون في حديثهم حين يتحدثون مثلا عن أمية المعصوم، وحين يتحدثون عن مرض الإمام السجاد وأنه مصاب بالإسهال و و و والحكاية طويلة.
فقط استكمالا لهذا الكلام، يعني احنا عرفنا من خلال برامجكم وخلال الكلام الآن مصادر هذه الفقرات من هذه الخطب مثلا، ولكن النعي بطريقة لسان الحال، لسان حال المعصوم، من أي أتت هذه الظاهرة ومتى بدأت؟
إذا أردنا أن نعود إلى النعي، إذا كان المراد يعني من النعي شعر، وهذا الشعر ينشد بلحن معين، فهذا الأمر بدأ منذ الأيام الأولى بعد واقعة عاشوراء. فهذه القضية كانت شائعة في الجو العربي. الأئمة أيضا كانوا يطلبون من الشعراء أن يقرأوا بهذه الأطوار الحزينة، فهذا أمر تاريخه قديم. فبعض الشعراء حين يدخلون على الإمام الصادق ويقرؤون الشعر إلقاء يطلب منهم أن يقرأوا الشعر بالألحان التي تقرأ بها الشيعة في العراق مثلا. هذا أمر مذكور موجود في كتب الحديث وفي كتب التاريخ. حين وصلنا إلى الشعر الشعبي، بعضه شعر يشتمل على معان صحيحة، وهو منظوم بأسلوب يظهر فيه معنى الاحترام والتوقير للحسين صلوات الله وسلامه عليه ولآله الأطهار، ولكن هناك الكثير والكثير من هذا الشعر الشعبي الذي يقرأه الخطباء، وبالمناسبة أنا أسمعه وأعرف هزاله، ولكنني أبكي عليه لأننا تعودنا عليه منذ الصغر، تعودنا أن نبكي على هذه الأشعار مع أنها تخالف ثقافة الكتاب والعترة. سبب هذا الجهل، وسبب هذا شيوع الثقافة القروية وانتشار الفهم البدوي، وابتعاد الشيعة عما جاء في مضامين الزيارات الشريفة، من يقرأ الزيارة الجامعة الكبيرة لا يمكنه حين ينظم شعرا أن يستسيغ هذه المعاني التي تنتقص منهم صلوات الله عليه، ولكن هذا هو الواقع الشيعي. ومع ذلك فهذا الشيء ما هو بالأسوأ، هناك الأسوأ والأسوأ في أيامنا هذه. أكثر القصائد الآن تظهر عليها معاني السفاهة والتفاهة، وتظهر عليها الإساءات الواضحة بحق الحسين وآل الحسين، ويضاف إليها الألحان السفيهة هي أيضا، ويضاف إليها التعامل السفيه من قبل رواد هذه المجالس مع الرواديد ومع الخطباء. هناك سفاهة واضحة جدا بدأت تظهر منذ سنة 2003 قطعا، ليس من الأيام الأولى، ولكن شيئا فشيئا. أنت سألتني عن الأسباب، قلت إن السبب الرئيس هو أن الشيعة لا الخطباء ولا الشعراء ولا الرواديد، ونحن مبتلون بنحو عام، أكثر الرواديد يعانون من حالة من الأمية الثقافية الدينية، فضلا عن الأمية الثقافية في سائر الأبواب الأخرى، ولكن أكثر الرواديد يعانون من الأمية الثقافية الدينية، وحتى الشعراء أكثرهم يعانون من أمية ثقافية عقائدية ومن أمية ثقافية تاريخية بحسب منهج العترة الطاهرة، وهذا هو الذي يجر الويلات على الثقافة الشيعية. أنا هنا لا أريد أن أناقش كل صغيرة وكبيرة، وإنما هي خطوط عامة للحديث في أجواء هذا الموضوع. قطعا هناك أسباب أخرى، أنا تحدثت هنا عن السبب الرئيس، هناك أسباب أخرى، منها مثلا الحرية التي تحققت للشيعة في العراق في قضية إقامة المآتم الحسينية وإنشاء الحسينيات، وبسبب هذه الحرية وبسبب وسائل التواصل الاجتماعي وبسبب ثقافة دخلت أيضا على أن الرواديد بدأوا يقلدون المغنين والمطربين، والجماهير أيضا التي تعجب بهم، مجموعة من التفاصيل الكثيرة لا أريد أن أتحدث عن صغيرها وكبيرها في هذا البرنامج المحدود. هناك مجموعة من الأسباب أدت إلى حالة السفاهة والتفاهة التي بدأت تنتشر وتهيمن على أجوائنا الحسينية. الخطباء الآن هدفهم الأول والأخير هو إبكاء الناس، لأن القضية هكذا تحولت، بقدر ما يبكي الناس بقدر ما ينال من الدولارات، وبقدر ما يبكي الناس بقدر ما تتجمع الناس حوله تتمسح به وتتبرك به، صارت القضية هكذا. فماذا يصنع الخطيب؟ وخصوصا المجالس صارت كثيرة والخطباء كثيرون، فعليه أن يبحث عن كل كلام ولو كان هزيلا لكي يبكي الناس. يبكي الناس على الحسين أو على غيره. هناك من الخطباء من يبكي الناس على مصائبه الشخصية وعلى مصائب عائلته، وهناك من الخطباء من يحدث الناس عن مصيبة أي شخص لأجل أن يثير أحزانهم ولأجل أن تتدافع دموعهم.
يعني هنا الدافع الرئيسي الأموال، يعني
هذا جزء من قضية، هذا جزء من قضية، الأموال جزء من قضية، النجومية في المجتمع بحيث الناس تتمسح بهم هذا جزء من القضية، الشهرة والخروج على الفضائيات وعلى الإنترنت هذا جزء من القضية، قضية تتألف من عدة أطراف، فضلا عن العلاقات الاجتماعية والعلاقات التي تربط هؤلاء بالمسؤولين الحكوميين الذين يستطيعون من خلالهم أن يحصلوا على كثير من التسهيلات ومن المطالب التي يريدون تحقيقها. قضية مفصلة أنا لا أريد أن أناقشها من جميع الاتجاهات، لكنني حين أتحدث عن الأجواء الحسينية وأنتقدها إنني أتحدث عن هذه الجهة، فأنا لا أطالب الأجواء الحسينية أن تحيي فعلا أمر الحسين كما يريدون صلوات الله عليهم، فهذا الأمر ليس موجودا على أرض الواقع عبر تأريخ الغيبة الكبرى، أنا لا أطالب بهذا، فأنا نفسي عاجز عن القيام بهذا، فكيف أطالب به؟ ولست من أولئك الذين هوسهم في التنظيمات السياسية وفي الجو القطبي وأن يكون تحركهم باتجاه توظيف الحسين لإصلاح كما يقولون مجتمعي وسياسي، ما قبضنا منه ولا شيء في كل الواقع الشيعي، قبضنا العكس من ذلك. أنا أطالب أن تعود الأجواء الحسينية إلى واقعها السابق قبل سنة 2003، إلى إحياء للمناسبة الحسينية، ولكن على وقار واحترام، هذا الذي أطالب به وهذا الذي تحدثت عنه، وهذا أمر لا يريده آل محمد، هذا أمر لا يريده آل محمد بالأولوية، إذا كانوا يريدونه فإنهم يريدونه على حاشية الموضوع، لأن الأولوية عند آل محمد هو ما يجعلنا نمازج بين مشروع الحسين وبين مشروع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. الموضوع كبير وإجابتي صارت طويلة، ولكنني أعود إليكم إذا كان هناك من تعليق أو من سؤال أو من مداخلة فكل سنة.
شيخنا الأسباب التي فصلت، التي جعلت الشيعة تفصل المشروع الحسيني عن المشروع المهدي وحتى عن الرجعة، وهاي يعني شنو هاي الأسباب اللي خلت الشيعة أصلا ما تميز شنو يريد الإمام الحسين عليه السلام، شنو هدف الإمام الحسين عليه السلام، ففصلت بين الإمام الحجة عليه السلام وبين المشروع الحسيني، شنو الأسباب؟ يعني
ما أنا ذكرت قبل قليل وقلت من أن السبب الرئيس الشيعة لا يملكون شيئا من ثقافة الكتاب والعترة، والمشكلة هي المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، وما ذكرته من كلام إمام زماننا في رسالته إلى الشيخ المفيد يشرح الواقع بشكل واضح وصريح الذي يحرك الأمم ويحرك المجتمعات العقل الجمعي. العقل الجمعي لكل أمة من الأمم لا يتكون إلا عبر منابع ومصادر تضخ في وعي الأمة وفي لا وعيها أيضا. هناك وعي وهناك لا وعي، فهناك منابع ومصادر تضخ في وعي الأمة الجمعي وفي لا وعيها الجمعي، تضخ المصطلحات، الأسماء، العناوين، البديهيات، أصول الأفكار، القواعد التي يفكرون على أساسها. إذا كانت كل هذه المفردات وكل هذه العناوين لا علاقة لها بثقافة الكتاب والعترة، سيتكون عقل جمعي للشيعة في غاية البعد عما يريده أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهذا هو الذي نحن نعيشه الآن. هذه قضية ضاربة في واقعنا الشيعي إلى بدايات عصر الغيبة الكبرى. هناك قانون، دعني ألخص الكلام، هناك قانون، هذه الرواية منقولة عن إمامنا الحسن المجتبى صلوات الله عليه. إمامنا الحسن المجتبى هكذا يقول، يقول: ما ولت أمة أمرها رجلا قط وفيهم من هو أعلم من إلا لم يزل أمرهم يذهب سفالا حتى يعود إلى ملة عبدة العجل. قطعا هذا القانون خاص بالمعصومين، هذا القانون نحن لا نطبقه على غير المعصومين. فما ولت أمة أمرها رجلا قط وفيهم من هو أعلم هو المعصوم. فهذه الأمة التي تقول من أنها أمة محمد ولت أمرها لرجال وكان في الأمة من هو الأعلم، تركت الأعلم، فلم يزل أمر هذه الأمة إلى هذه اللحظة يذهب سفالا، هؤلاء النواصب، حتى عادوا إلى ملة عبدة العجل. في جونا الشيعي منذ بداية الغيبة الكبرى وإلى الآن نحن ماذا عندنا منهم؟ عندنا حديثهم، عندنا ثقافتهم، عندنا منهجهم الفكري والعقائدي. الأمة الشيعية تركت هذا المنهج وذهبت إلى منهج آخر. صحيح أن القانون في أصله هو مرتبط بشخص الإمام في أصله، ولكن في فروعه يرتبط بفروع الإمام أيضا، بآثار الإمام أيضا. فمنهج الأئمة هو من آثارهم، هو من فروعهم. الشيعة كما قال إمام زماننا: مذ جنح كثير منكم، كثير من مراجع الشيعة. والمشكلة هنا هؤلاء هم الذين اتبعتهم الشيعة. مذ جنح كثير منكم، لأن الأسماء المشهورة تكون من هؤلاء، من الكثير لا من القليل. المشكلة هنا من أن الشيعة ركضت وراء هؤلاء. مذ جنح كثير منكم، والإمام يصفهم لقد نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. الأمة الشيعية تركت المنهج الأفضل، المنهج الذي فيه الحقيقة، وذهبت إلى منهج آخر، فلم يزل أمرنا يذهب سفالا منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى. هذه الكرامات والمعجزات للعلماء والمراجع، هذه أكاذيب يضحك بها علينا، واقعنا الشيعي يذهب سفالا، لأن الأمة تركت منهج محمد وآل محمد. إنني أتحدث عن الأمة الشيعية. أمير المؤمنين نبأنا وخبرنا من أننا نحن الشيعة سنمر في جاهلية ثانية هي أسوأ من الجاهلية الأولى قبل ظهور إمام زماننا. بالله عليكم، الآن هناك تثقيف في الساحة الشيعية من أن إمام الزمان هو المرجع. من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، يقولون للناس هذا هو المرجع. هل هناك جاهلية أسوأ من هذه الجاهلية؟ هذه أسوأ من الجاهلية الأولى. وحتى الذين لا يثقفون الشيعة بهذه الطريقة فإنهم عمليا يضعون المرجع موضع الإمام المعصوم، يعتقدون بعصمته، لا يقولون هذا باللسان، عمليا. هذه هي الجاهلية الثانية التي حدثنا عنها أمير المؤمنين. نحن عندنا في رواياتنا من أن فتنة الشيعة بالعجل والسامر في آخر الزمان أشد من الفتنة الأولى في زمن السقيفة التي هي فتنة العجل والسامري، وفتنة العجل والسامري التي تحدثت عنها الروايات. صحيح، صورة من صورها ما يجري في المدينة حينما يقبل إمام زماننا من مكة إلى المدينة، والرواية مفصلة لا أريد أن أخوض في كل صغيرة وكبيرة، ولكن أيضا هذه الفتنة لها صور، منها هي هذه الجاهلية التي يتحدث عنها أمير المؤمنين. مشكلتنا كبيرة جدا، فحينما تترك الشيعة المنهج الأفضل، منهج العترة الطاهرة، يتركون تفسير علي ويركضون وراء تفسير الطبري والفخر الرازي وتلك تفاسير علمائنا منذ الشيخ الطوسي إلى يومنا هذا، إلى السيد الخوئي، إلى السيد الطباطبائي في الميزان. تركوا تفسير علي وراحوا يركضون وراء تفسير النواصب. هذا هو واقعنا الشيعي. لذلك أمرنا يذهب سفالا، لا أقول حتى نعود، لقد عدنا إلى ملة عبدة العجل، وهم الشيعة يصنعون عجولا بشرية على المستوى الديني، على المستوى المرجعي، على المستوى السياسي، على المستوى المجتمعي، يصنعون عجولا بشرية ويعبدونها. مشكلتنا تبدأ من هنا وتنتهي هنا أيضا. إذا صارت القضية واضحة ننتقل إلى نقطة أخرى.
عندي استفسار، أنتم في خلال حديثكم قلتوا أنه هاي الخدمة وهاي الأجواء الحسينية اللي موجودة الآن في الواقع الشيعي مو هي هاي المطلوبة من قبل الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، لكن ما شرحتوا لنا أنه ما هو المطلوب من عندنا، أو ما هو في الحق أنه أهل البيت شنو هي اللي عندهم بالنسبة لهم الخدمة بالدرجة الأولى؟
يعني هذا السؤال في الحقيقة يحتاج إلى جواب طويل جدا، لكنني سأجمل سأجمل الكلام. حين تحدثت وقلت من أن الشيعة تقوم بإحياء المناسبة الحسينية بنحو طقوسي، أنا لا أعترض على الطقوس الحسينية، وما قلت إن أئمتنا يرفضونها مطلقا. قطعا في طقوسنا هناك من الأخطاء والاشتباهات، هذا شيء طبيعي، غير المعصوم لا يمكن أن ينتج شيئا معصوما، ففاقد الشيء لا يعطيه، يعني هذه بديهة نعرفها جميعا. فحينما نفقد العصمة ولا نملك العصمة فما نقوم به أيا كان، أي شيء يصدر منا لن يكون معصوما. أنا لا أعترض على الطقوس الحسينية وعلى الشعائر الحسينية، ولا أقول إن الأئمة لا يريدونها، وإنما قلت إن الذي يريده الأئمة بالدرجة الأولى أن نوظف هذه الشعائر وأن نوظف هذه الطقوس في أجواء من المعرفة والثقافة الصحيحة والأصيلة، كي نمازج بين ما يريده الحسين وبين ما يريده إمام زماننا. أنا سأختصر عليك الطريق من دون أن أدخل في التفاصيل الصغيرة جدا، لكن هذا هو مفاتيح الجنان. نذهب إلى زيارة الحسين ونذهب إلى الزيارة المطلقة الأولى من زيارات الحسين بحسب تبويب مفاتيح الجنان. فقط سأدلك على عبائر وبشكل سريع من دون أن أقف عندها طويلا، ولكن هذه العبائر تحدثنا عن مشروع، هذا المشروع الشيعة لم تقدم شيئا لإحيائه. هذه الزيارة المطلقة الأولى من زيارات الحسين، وأنا أتعمد دائما أعود إلى مفاتيح الجنان لأن هذا الكتاب متوفر في بيوت الشيعة فبإمكانهم أن يعودوا إليه. وبالمناسبة هذه الزيارة من أهم الزيارات الحسينية، فقد وردت في أمهات مصادرنا الحديثية. نحن هكذا نخاطب الحسين، سأقتطف لك ثلاث عبارات فقط وبعد ذلك أقول ما أقول. العبارة الأولى: أشهد أن دمك سكن في الخلد واقشعرت له أظلة العرش. هذه العبارة تحدثنا عن مشروع لا ينتمي إلى الأرض والتراب بأي وجه من الوجوه. أنا لا أنكر أرضية وترابية المشروع الحسيني، ولكن ترابا ينتمي إلى المشروع الحسيني حينما نسجد عليه فإنه يخرق الحجب السبع. هكذا يقول إمامنا الصادق. أنا لا أريد أن أخوض في التفاصيل، ولكن هذه العبارة أشهد أن دمك سكن في الخلد واقشعرت له أظلة العرش. كل الذي نقوم به، كل الذي تقوم به الشيعة، ما علاقة هذا مع هذا؟ أين طقوس الشيعة في مضامينها من هذا المضمون؟ هذه العبارة الأولى. العبارة الثانية: وبكى له جميع الخلائق، وبكت له السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن ومن يتقلب في الجنة والنار من خلق ربنا وما يرى وما لا يرى. هذا المضمون يتناسب مع مضامين الشعر السخيفة التي يرددها الخطباء في نعيهم، أو يرددها الرواديد إن كان في القعديات أو في اللطميات. قل لي هذا المضمون أين هو؟ هذه العبارة الثانية. العبارة الثالثة: العبارة الثالثة ونحن نخاطب الحسين صلوات الله وسلامه عليه: إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم. هذا الخطاب لهم جميعا. الآن يوجه لمن؟ الآن يوجه إلى الحجة بن الحسن. هذا الخطاب عمليا يوجه الآن لمن؟ نحن نزور الحسين، ولكن هذا الخطاب فعليا فعليا يوجه لمن؟ إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم والصادر عما فصل من أحكام العباد. هذا المضمون يرتبط مباشرة بإمام زماننا. ولكن تلاحظون التماهي، الخطاب هو للحسين، وهو في الوقت نفسه هو للإمام الحجة عليه السلام. أين طقوس الشيعة من هذا الفهم؟ هذه الزيارة الأولى المطلقة، يعني أن الشيعية يزور بها من قريب ومن بعيد، وأن الشيعية يزور بها في الليل أو في النهار، وأن الشيعية يزور بها في كل وقت من أوقات السنة مطلقة، ويمكن أن تقرأ حتى في الأيام المخصوصة، زيارة مطلقة، وهي أول زيارة. يعني الشيعي إذا كان مهتما بزيارة الحسين وذهب إلى مفاتيح الجنان، هذه أول زيارة في مفاتيح الجنان. أين الشيعة من هذا؟ حين قلت قبل قليل من أن الشيعة لا يملكون شيئا من ثقافة العترة الطاهرة، هو هذا الذي أقصده. أنا لا أطلب من الشيعة، من عامة الشيعة، من غير المتخصصين، أن يعودوا إلى أمهات الكتب، أن يعودوا إلى مفاتيح الجنان، فهذه هي أدبيات العترة الطاهرة. ولا أطالب الشيعية أن يدرك حقائق معاني هذه العبارات، أنا نفسي لا أدرك حقائقها، فكيف أطالبه؟ ولكنني أقول: ألا لا خير في قراءة كما يقول سيد الأوصياء ليس فيها تدبر؟ على الأقل تدبر إجمالي. الحسين هو هذا الذي نخاطبه: أشهد أن دمك سكن في الخلد واقشعرت له أظلة العرش. وهذا هو الذي نخاطبه، وبكى له جميع الخلائق وما يرى وما لا يرى. وهذا هو الذي نخاطبه، إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم. وهنا يتماهى الحسين مع الحجة بن الحسن، ويتماهى الحجة بن الحسن مع الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فأنقلك بعد ذلك إلى دعاء الندبة. ودعاء الندبة دعاء مروي عن إمامنا الصادق وعن إمامنا الحجة، وهذا نحو آخر من أنحاء التماهي في الدعاء. فدعاء مروي عن الصادق ومروي عن إمامنا الحجة. ودعني من أقوال مراجع الشيعة في تضعيف هذا الدعاء، فأنا لا أبالي بأقوالهم ولا بتقييماتهم للأدعية والزيارات. فهذا دعاء الصادق ودعاء الحجة بن الحسن. فماذا نقرأ في دعاء الندبة الشريف؟ فعلى الأطائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليبكي الباكون. العبارة دقيقة جدا. الإمام هنا استعمل صيغة في الأمر شديدة جدا. هذا هو الفعل المضارع المسبوق بلام الأمر. فعلى الأطائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليبكي الباكون. أولا هذا فعل مضارع مسبوق بلام الأمر، هو أقوى في الدلالة والمعنى والمضمون من فعل الأمر. حين أقول لك فلتبكي أقوى من قولتي لك ابكي. مرة أقول لك ابكي ومرة أقول لك فلتبكي. الدلالة هنا أقوى. وماذا قال الإمام؟ ما قال فليبكي الشيعة، قال فليبكي الباكون. هم باكون وهو يأمرهم بالبكاء. ما قال فليبكي المؤمنون. الباكي هي صيغة فاعل، وصيغة الفاعل تعني الحضور والاستمرار. هو أساسا باكي قطعا. حين نقول باكي على الحسين ليس المراد أنه يبكي ليل نهار، وإنما من شأنه يبكي على الحسين. لو ذكر مصابه الآن بالنحو الذي يكسر القلب هو يبكي، وفي الأيام القادمة هو يبكي. فإن الحسين كما في الأحاديث عبرة كل مؤمن، وما ذكر عند مؤمن إلا واستعبر. النص واضح، فليبكي الباكون، يعني هم باكون والأمر صادر إليهم أن يبكوا. فهذا بكاء فوق البكاء، وبكاء مع البكاء. المراد هنا أن يكون البكاء علنيا، أن يكون في المحافل العامة. وإلا فليبكي المؤمنون يمكن أن يبكي في بيته، يدخل إلى الغرفة ويغلق الغرفة علي وتبكي في غرفتك من دون أن يراك أحد، ولكن فليبكي الباكون، هؤلاء الباكون الذين من شأنهم أن يبكوا على الحسين، ليبكوا ليكون هذا البكاء علنيا بقرينة العبائر الأخرى، فليبكي الباكون وإياهم فليندب النادبون. الندبة تكون بصوت عال، ربما يكون البكاء بنشيج خفي بصوت ليس واضحا ليس مسموعا، تتقاطر الدموع من دون صوت، ولكن الإمام يقول فليبكي الباكون وإياهم، ما قال فليبكي الباكون وليندب النادبون، وإنما أكد وإياهم وإياهم. هذه التعابير، هذه التعابير في بلاغة العربي في أدب العربي لها دلالات خاصة. أنا هنا لست بصدد تفكيك كل الكلمات والحروف. وإياهم فليندب النادبون ولمثلهم فلتذرف الدموع. الحديث هنا ليس عن تباكي، وحين نقول تذرف الدموع أي أنها تتواصل، وإلا يمكن لقطرة واحدة لقطرتين ويقال لهذا الإنسان من أنه بكى، أما أن الدموع تكون ذارفة أي متواصلة. ولمثلهم فلتذرف الدموع وليصرخ الصارخون، هم صارخون ومع ذلك الإمام يقول وليصرخ الصارخون، وأمر يوجه إلى الصارخين أن يصرخوا، يعني أن ترتفع الصرخات أكثر وأكثر. هذه خارطة كاملة للمواكب الحسينية، ولكن بهذه الطريقة. هل أن الأجواء الحسينية في الوسط الشيعي بهذا المستوى من المعنوية ومن الروحية؟ وليصرخ الصارخون، وماذا بعد؟ ويضج الضاجون، هناك ضجيج أكثر من الصراخ. الصراخ يمكن أن يصدر من شخص، من شخصين، من ثلاثة، من أربعة، أما الضجيج فإنه يصدر من الجميع. الضجيج يصدر من الجميع، يعني هناك من يصرخ ووراءه يضج الجميع. ألا تلاحظون هذا برنامج، برنامج مرسوم. وليصرخ الصارخون، وقد يكون شبيها بالرادود والذين يرددون وراءه. وليصرخ الصارخون ويضج الضاجون ويعج العاجون. العجيج مع الصراخ والضجيج هناك ألم، الذي يتألم هو الذي يصدر منه العجيج، يتألم ألما جسديا. الضجيج قد يصدر من الألم النفسي، وأما العجيج فإنه يصدر من الزحام ومن الألم الجسدي. وهذه كلها تشير إلى الأجواء الحسينية في واقعنا الشيعي، لكنها في طقوسها قوية شعائرنا الحسينية. أما في مضمونها العقائدي فهي فقيرة وفي غاية الافتقار. وليصرخ الصارخون ويضج الضاجون ويعج العاجون، ما هو نوع الصراخ والضجيج والعجيج؟ ما هو؟ أين الحسن؟ أين الحسين؟ أين أبناء الحسين؟ إلى أن نصل أين بقية الله التي، هذه النهاية، نهاية الضجيج والعجيج هنا. في البداية نقول أين الحسن؟ أين الحسين؟ أين أبناء الحسين؟ صالح بعد صالح وصادق بعد صادق. أين السبيل بعد السبيل؟ أين الخيرة بعد الخيرة؟ أين الشموس الطالعة؟ أين الأقمار المنيرة؟ أين الأنجم الزاهرة؟ أين أعلام الدين وقواعد العلم؟ كل هذا يقودنا إلى الزبدة، إلى الخلاصة. أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية؟ ويبدأ الدعاء، أين المعد لقطع دابر الظلمة؟ أين المنتظر لإقامة الأمت والعوج؟ الضجيج والعجيج والبكاء والدموع حول هذه المعاني. فأين هذه في شعائرنا الحسينية؟ لا وجود لها. هو إحياء للمناسبة الحسينية بشكل طقوسي. هذا دعاء الندبة يمثل خارطة كاملة للعلاقة المتواصلة بين المشروع الحسيني وبين المشروع المهدوي الأعظم. اقرأوا العبارات بكاملها، وأقوى التعابير وردت فيه. أين باب الله الذي منه يؤتى؟ يعني هذه المعاني التي يجب علينا أن نصرخ بها وأن نضج بها، هذه المعاني، إلى بقية ما جاء في الدعاء. هذه المعاني التي تحاربها المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية ويشكك بها الخطباء على المنابر. هذه المعاني، على سبيل المثال السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، تفسيره البيان خلي بالمطلق من ذكر أن الصراط المستقيم، وهو في تفسير سورة الفاتحة، من أن الصراط المستقيم علي. وقد وردت الروايات والزيارات متضافرة في هذا، ما أشار إلى هذا المعنى لا من قريب ولا من بعيد في الوقت الذي ينقل عن البخاري وغيره من الروايات في هذا التفسير. من جملة المعاني التي يؤكدها دعاء الندبة، ونحن نخاطب الحجة ابن الحسن، يا ابن الصراط المستقيم. هذه الدلائل، هذا جئت به مثالا، وبقية الدلائل أيضا ترفض في أجواء الثقافة المرجعية الشيعية، بقية هذه المعاني وبقية هذه الدلائل. هذا الدعاء بحاجة إلى شرح، بحاجة إلى بيان مضمونه كي نتلمس خارطة الشعائر الحسينية، الطقوس الحسينية، قل ما شئت. من دون تفاصيل أكثر ولأجل الاختصار، أتمنى أن يكون جوابي قد وضح الفكرة ولو بنحو إجمالي. وإذا في بالك شيء أنا كل سمع.
يعني أكو سؤال طرح بذهني، وهو أنه هاي الطقوس الموجودة حاليا أو هاي الخدمة اللي حاليا موجودة في الواقع الشيعي لها جذور دينية؟
قطعا لها جذور دينية، وهذا الكلام يدل على ذلك. هذه الطقوس الموجودة عندنا فيها مفردات، هذه المفردات أئمتنا أسسوها فينا في الوسط الشيعي. مفردة الزيارة مفردة تحدث عنها المعصومون كثيرا وكثيرا جدا، وحينما نتحدث عن مفردة الزيارة فهذه الزيارة ترتبط بها طقوس وتفاصيل. مفردة البكاء مفردة تحدث عنها أئمتنا كثيرا. مفردة إظهار الجزع وإظهار الحزن، وهذا يعبر عنه في كل بلاد بحسبها، ويعبر عنه كل إنسان بحسبه أيضا. هناك روايات وأحاديث تحدثت عن صور، هذه الصور نزفت فيها دماء، وروايات تحدثت عن صور ظهرت فيها معاني الألم واضحة جدا. نحن نقرأ في كتب السير والمقاتل أن الرباب زوجة الحسين حين رجعت إلى المدينة ما سكنت تحت ظل أو تحت سقف إلى أن قضت، إلى أن ماتت، وكان هذا الأمر بمرأى ومسمع من إمامنا السجاد. أنا لا أريد أن أخوض في التفاصيل وفي المطالب المختلفة التي ترتبط بهذا الموضوع، البكاء، الجزع، الحزن، الألم، إن كان على المستوى النفسي أو على المستوى الجسدي، الإنفاق المالي، الصراخ، الضجيج، السفر، التعرض للمخاطر، التعرض للسجن أو حتى للقتل في سبيل زيارة الحسين، إلى عناوين كثيرة. كل هذا يحدثنا عن الجذور الشرعية وعن الأصول العقائدية والدينية لهذه الطقوس والممارسات. ربما يكون هناك خطأ في قضية، اشتباه في أمر، مبالغة قد لا تكون مناسبة لمقطع زماني معين، هذه القضية موجودة في كل النشاطات البشرية، لكن هذه الطقوس بمجملها وهذه الشعائر بمجملها، جذورها التي أسستها خرجت من البيت الطاهر، خرجت من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا نستطيع أن نشكك في هذه المنظومة الحسينية، إنما ننتقدها، نتحدث عن عيوبها. هناك أخطاء، هناك عيوب. بالنسبة لي أنا أرى سفاهة وتفاهة بدأت تنتشر في الجو الحسيني منذ سنة 2003 وإلى يومنا هذا، وهي في تزايد على جميع المستويات، على مستوى الخطباء، على مستوى الشعراء، على مستوى الرواديد، على مستوى الحسينيات، حتى على مستوى المواكب الخدمية أيام زيارة الأربعين أو الزيارات الأخرى. هناك تفاهة في نوع الخدمة التي تقدمها بعض المواكب الخدمية لزوار الحسين. لا أريد أن أخوض في التفاصيل، البرنامج موجز ومختصر، وإذا كان في بالك إضافة أو تعليق، أرى مهدي يريد أن يعلق.
الشيخ مهدي، لو فرضنا أن هاي هسه هذا الحكي اللي تحكيه الآن بين إحنا عرفناه، وحتى النخبة أكيد الكلام سيسمعه النخبة أيضا، شنو يكون الواجب إحنا نسويه؟ يعني نفترض عرفنا هذا اللي تفضلت به كله، كل من البداية البرنامج إلى الآن، يعني شنو يكون واجبنا إحنا؟ شنو نسوي؟
يعني هو هذا سؤال قد يكون صعبا في الإجابة عليه، وقد يكون سهلا أيضا. لأنني سأعود بك إلى النقطة التي تحدثت عنها منذ بداية البرنامج، الثقافة الصحيحة، الثقافة السليمة. أول خطوة علينا أن ننبه الذين يمكن أن ينبهوا إلى الحقيقة من دون تشخيص المشكلة، لن نستطيع أن نتحرك خطوة واحدة صحيحة. أنت الآن لاحظ في عالم الطب، اذهب إلى كل دول العالم، منظومات الصحة في العالم تجد أن أكثر من 80%، بل ربما حتى يصل الأمر إلى 90% هو لتشخيص المرض، و10% العلاج. وفي بعض الأحيان قد تجد منظومة صحية كاملة كبيرة ليس فيها قسم للأدوية والعلاج، يأخذون الدواء والعلاج من مكان آخر. تشخيص المشكلة هو الأساس. المريض الجسدي لن يشفى من دون تشخيص المشكلة. والصعوبة أين؟ في تشخيص المشكلة. علينا أن نشخص المشكلة، وعلينا أن نخبر المريض بمشكلته، وأن نبين له هذه المشكلة حتى يتكون عنده الاستعداد لمعالجة المشكلة إن أراد أن يعالجها، إن أراد أن يعالجها. وإلا في بعض الأحيان المريض يخبره الطبيب ولكن المريض لا يتحرك باتجاه علاج مرضه. فلذلك أعود إلى الثقافة الصحيحة، أعود إلى الوعي. إذا نحن استطعنا أن نشخص المشكلة، فعلينا أن نوصل هذا التشخيص إلى الذين ينتفعون من هذا التشخيص. هذه القضية المهمة. مشكلتنا نحن أين؟ مشكلتنا في الواقع الشيعي عموما وفي الواقع حسيني خصوصا، مشكلتنا في الجهل. الجهل هو مشكلتنا القاتلة. والأمة تتصور نفسها من أنها هي أفضل الأمم وتملك الثقافة والعلم والفضل إلى غير ذلك، وهي أمة جاهلة بتمام معنى الكلمة. واقعنا هذا الواقع الغبي الجاهل، إذا استطعنا، أنا أقول إذا استطعنا، وإني وإن كنت آيسا من ذلك ويائسا أيضا، آيسا ويائسا في نفس الوقت، علينا أن نشخص المشكلة للذين ينتفعون من ذلك. وهذا هو حديثنا، هذا البرنامج، هذا كلام وهذا الحوار وجلوسنا هنا هو جزء من هذا البرنامج، هو جزء من الهدف الذي أنت تتحدث عنه، هو جزء من واجبنا. قد لا نغير شيئا من خلال هذا البرنامج أو من خلال هذا الحديث، ولكن علينا أن نسعى، علينا أن نتحرك. البداية تكون من هنا، أن نشخص المشكلة للذين يريدون أن يعرفوا المشكلة. قطعا هناك جانب عملي يمكن أن نخوض فيه، ولكن ربما هناك تعليقات، مداخلات، إضافات، وإذا كان عندك توضيح أو إضافة فأنا كل سمع.
نعم شيخنا، عندي سؤال لو سمحت. هناك من يقول الأجواء الحسينية مثل مسيرة الأربعين أو بناء الحسينيات أو حتى الشعائر الحسينية، يقول ما تتناسب مع عصرنا الحالي، يعني شنو الجواب على هذا السؤال؟
هو هذا الكلام يمكن أن يقال ليس فقط عن الشعائر الحسينية، يمكن أن يقال عن الحج أيضا، يمكن أن يقال عن الحج، الحج بتفاصيله وطقوسه ومناسكه أيضا يمكن أن يقال عنه بأنه لا يناسب العصر، حتى يمكن أن يقال عن الصلوات باعتبار أن الوقت لا يكفي. وفعلا في الدول الأوروبية مثلا أو في الولايات المتحدة الأمريكية أو في كندا هناك من المتدينين من الشيعة أو حتى من السنة ممن يعملون في الدوائر والشركات لا يستطيعون أن يصلوا في أماكن عملهم، حين يعودون إلى بيوتهم يؤدون صلاتهم بعنوان القضاء بأي عنوان آخر. هذا الكلام يمكن أن يقال عن أشياء كثيرة، لكن السؤال هنا ما هو المقياس في أن هذا الشيء يكون مناسبا للعصر أو ليس مناسبا للعصر؟ ما هو المقياس؟ المقياس يملكه هؤلاء الأشخاص فقط، أو أن المقياس أمر واضح معلوم لدى الجميع؟ لا نستطيع أن نتحدث عن طقوس أو عن تقاليد أو عن مراسم تقتنع بها أمة من الأمم وترى أن هذه الطقوس جزءا من حياتها ومن واقعها، لا نستطيع أن نقول من أن هذا الأمر يناسب هذا العصر أو أن هذا الأمر لا يناسب هذا العصر. هذه قضية نسبية على المستوى الفكري على المستوى العاطفي. هؤلاء لا يتفاعلون مع الشعائر الحسينية فيقولون هذا الكلام، وهناك من يتفاعل مع الشعائر الحسينية ويقول شيئا آخر فيرى أن الشعائر الحسينية تكون سببا في تقريب العواطف والقلوب بين الناس، ولربما في زيارة الأربعين من الشواهد الكثيرة على ذلك، ولا أريد أن أدخل في التفاصيل، فهذه قضية نسبية كالدعوات التي تدعو مثلا إلى تهذيب الشعائر الحسينية، هو عنوان جميل لكنه يخفي وراءه ما يخفي. وهذا الكلام أيضا قد يكون جميلا في أجواء المعاصرة في أجواء الحداثة، قد يكون جميلا هذا الكلام، إلا أنه يفرغ الشعائر الحسينية من مضمونها العاطفي. قرأنا قبل قليل في دعاء الندبة الشريف ما جاء من العبائر الواضحة والصريحة والتي الشعائر الحسينية لا ترقى إلى مستواها حتى على المستوى العاطفي الذي جاء مذكورا في دعاء الندبة. فإن المستوى العاطفي والمستوى المشاعري الذي جاء مذكورا في فقرات دعاء الندبة ما هو موجود في واقعنا الشيعي لا يرقى إلى هذا المستوى حتى فقط في هذه الجهة في الجهة العاطفية. لكن تبقى الأمور كل وما يهوى وكل حزب بما لديهم فرحون. الحسينيون فرحون بما لديهم وهؤلاء أيضا فرحون بما لديهم. هل في بالكم شيء آخر؟
نعم هناك شيخنا يقولون يعني أنه تعطيل للحياة على سبيل المثال المسيرة الأربعينية يقول فيها تعطيل يعني للحياة المدارس تعطل الدوائر الحكومية تعطل فترة طويلة فلهذا السبب يقول لك على سليمان نتواكب مع العصر.
أولا شوف نحن إذا أردنا أن نتحدث عن هذا الموضوع لا نستطيع أن نفصل هذا الكلام عن الواقع العراقي. الواقع العراقي هو مضطرب هو واقع ليس منتظم. لو كان واقعا منتظما وصحيحا يمكن بعض الإشكالات التي تثار لا تكون على أرض الواقع وتبقى المسيرة الحسينية على حالها. المشكلة ليست في زيارة الأربعين، المشكلة ليست في مسير الزوار إلى الحسين، المشكلة هي في الواقع العراقي عموما. ومشكلة الواقع العراقي مشكلة سياسية اجتماعية ثقافية عقائدية مشكلة مركبة. وإلا فإن هذه المشكلة لا تنعكس على الشيعة الذين يعيشون خارج العراق، ما هم يذهبون أيضا ولكن يذهبون بشكل منظم وهناك أولويات في الحياة ويذهبون إلى زيارة الأربعين ويمشون مع الزوار ولا توجد مشكلة. لماذا؟ لأنهم يعيشون في واقع منظم. القضية ليست في الزيارة، الإشكال هو في الواقع العراقي. يعني لو توقفت زيارة الأربعين فهل أن النظام الدراسي في العراق سيكون بيرفكت يعني على أحسن وجه؟ ما هي القضية خربانة من جاحة خربانة، قضية خربانة من أساسها. هذا الذي يريد أن يبحث عن أي إشكال على شيء لا يريده يمكنه أن يجد إشكالا حتى على الله. ما هم الذين لا يؤمنون بوجود الله سبحانه وتعالى يسطرون العشرات من الإشكالات على الله. يمكننا أن نشكل على أي شيء إذا كان الهدف البحث عن الإشكالات. يمكننا أن نجد الإشكالات ويمكننا أن نصنع الإشكالات. القضية لا تنتهي.
شيخنا يعني مشكلة ما أعرف مرات أفكر ودماغي يوقف صراحة يعني عقلي يوقف ما يقدر يفكر. فلذلك أسأل أحسن. يعني مرات يعني نشوف على شريعتي من خلال حتمية التاريخ وصل إلى نتيجة واضحة وتنسجم مع المشروع الحسيني 100%، وهي هاي اللي الحسين عليه السلام لابد من انتظار ولابد من غيبة ولابد من رجعة ولابد من إمام الحجة عليه السلام ولابد من رجعة. يعني أنا أقول اللي يدرسون الآن مراجع والطلاب اللي يدرسون بالحوزة يعني شنو الأسباب اللي خلتهم ما يفكرون يوصلون لهاي النتيجة؟
ما آمن به شريعتي قطعا ليست مبدأ الحتمية هو الذي قاده إلى ذلك، ولكنه لأنه من علماء الاجتماع ودرس الفلسفة الغربية وهو في الوقت نفسه شيعي ومطلع على الثقافة الشيعية، فهو استطاع أن يمازج بين ما تعلمه في الثقافة الغربية فيما يرتبط بالحتمية الفلسفية وما يمتلكه من عقائد شيعية. وإلا مثلا الآن الغربيون الذين يؤمنون بالحتمية، هل يقودهم إيمانهم بالحتمية إلى أن يؤمنوا بالإمام الحجة أو بالرجعة؟ قطعا لا. لكنه مازج بين ما تعلمه في الثقافة الغربية وبين ما يختزنه في ذاكرته من ثقافة شيعية. أما الحديث عن مراجعنا وعلمائنا فتلك قضية أخرى. الطريق الذي سار فيه الشريعة غير الطريق الذي سار فيه هؤلاء العلماء والمراجع. هؤلاء ساروا في طريق آخر يقودهم إلى النتائج التي وصلوا إليها. أما علي شريعتي فقد تشعب طرقه وتنوعت ثقافته وحاول أن يمازج بين هذا وذاك، فأصاب في بعض الحديث في كتبه وأخطأ أيضا في أشياء كثيرة في كتبه. لا أستطيع أن أقايس بين علي شريعتي وبين مراجع وعلماء الشيعة للاختلاف في المناهج.
أنا أتفق وياك شيخنا، أعرف الاختلاف موجود، بس أنا أقول الغريب كل الغريب، يعني مثل علي شريعتي يوصل النتيجة حسب اطلاعي بأنه ما وصل هاي النتيجة، وهي النتيجة اللي أهل البيت عليهم السلام يريدوها في هذا الجانب. ما أقصد فكر شريعتي بالكامل، في هذا الجانب يعني بين ربط الإمام المشروع الحسيني بالمشروع المهدوي، هذا اللي يقصداني. وهناك عندنا في الجانب الآخر اللي هم يدعون بأنهم عشاق الحسين عليه السلام، هم اللي مسؤولين عن المشروع الحسيني وهكذا. ما وصلوا أصلا،
ما وصلوا هو المنهج الخاطئ، لأنه هذه قضية التعامل مع النصوص مع المعطيات بحسب منهج البخاري والشافعي، فلنسمي الأشياء بأسمائها. مراجع الشيعة يتعاملون مع أحاديث العترة بحسب منهج البخاري والشافعي، يطلقون على هذا المنهج أسماء ومصطلحات أنا لا أعبأ بهذه الأسماء والمصطلحات. هذا هو منهج البخاري والشافعي. وفقا لمنهج البخاري والشافعي فإن أكثر الأحاديث تلقى جانبا، فإذا ذهبت أكثر المعطيات، على سبيل المثال الزيارات والأدعية هي من المصادر المهمة لهذا الموضوع الذي نتحدث عنه الآن. هذه الزيارات والأدعية في الأعم الأغلب وضعت جانبا، العلماء والمراجع لا يؤمنون بها، لا يتعاملون بها، وليس لهم أدنى اطلاع على أسرارها. يمكنك أن تسأل كبار العلماء عن مضامين هذه الأدعية، هناك كتب كتبها ممن يعتقد في نفسه أنه يعرف شرح الأدعية والزيارة، فكتب ما كتب فيها من الهراء، والمكتبة الشيعية مشحونة بهذه الكتب. ثم جاءوا إلى ما بقي من هذه المعطيات، قطعوها وعزلوا بعضها عن البعض الآخر، ثم جاءوا إلى فهمها وفهموها وفقا لمنهج الشافعي والمعتزلي. فأي نتيجة صحيحة سيصلون إليها؟ أما على شريعتي فإن الرجل لم يكن قد سار في مثل هذا المنهج، وإنما تنقل من مكان إلى آخر واتبع منهجا إنسانيا عاديا في التعامل مع المعطيات التي تقع بين يديه، فوصل إلى هذه النتيجة. ولكنني كما قلت لك قبل قليل من أن الحتمية ليست هي التي قادته إلى ذلك، ولكنه حاول أن يفسر ما في مخزون ثقافته من العقائد الشيعية مع منطق الحتمية الفلسفي، فوصل إلى هذه النتيجة الصحيحة.
شيخنا عندي سؤال. أنت تفضلت أنه الخدمة الحسينية في الواقع الشيعي من بعد 2003 أو شخصت هذه المسألة أنه صارت بين نوع من الثغرة ونوع من المشكلة. زين برأيكم إذا نستمر على هذه الطريقة الموجودة، ومثل ما تفضلت أنه إحنا نحاول أنه نقدر نشخص المشكلة ونصلح المشكلة، بس قلت ما أنا مأيس من هذه القضية، فإذا نستمر هذه القضية لي وممكن نوصل
القضية واضحة. هو نفس الكلام الذي أنا ذكرته قبل قليل كما في الرواية، لم يزل أمرهم يذهب سفالا، يعني في النازل في الناقص.
يعني هذا يعني إحنا نتكلم عن مشروع مهدوي، عن قضية حسينية، القضية الشعارية.
المشروع المهدوي جزء منه يرتبط بالإمام.
نعم.
هذا لا يتطرق له الناقص ولا الخلل، وجزء منه يرتبط بالملائكة وبالمخلوقات في عوالم أخرى، هذا أيضا يبدو من الروايات لا يتطرق له الإشكال.
لا.
الإشكال في الجزء الذي يرتبط بنا، يرتبط بالشيعة، فالإشكال عائد على الشيعة، هو صادر منهم وعائد إليهم وأضراره تترتب عليه. فإذا كان عندكم من تعليق،
يعني بهاي الحالة إحنا شخصيا واحد على قد المستوى الشخصي إذا يسأل بهاي القضية ما راح يقدر يساعد شيء، لأنه مجتمع، وإحنا مجتمع جمع مو شخص واحد ولا شخصين. يعني إذا أنا قعدت قدرت أسعى وغيرت مسألة ما بين نفسي،
فيما بيني وبينك أنا شخصيا لا أعتقد أن تغييرا سيتحقق، لا أعتقد.
السبب؟
السبب هو الواقع الشيعي أساسا لا يعرف مشكلته. هم يتصورون من أنهم يؤدون الخدمة الحسينية على أحسن وجه ويعيشون حالة من التفاخر والتباهي فيما بينهم، هذا هو الواقع الذي نعيشه. فإذا كان الإنسان لا يعرف مشكلته، أصلا لا يعرف أن لديه مشكلة، بعض الأحيان الإنسان يعرف أن لديه مشكلة ولكنه لا يعرفها بالضبط. الآن الذين هم يتحركون في الخيمة الحسينية في الأجواء الحسينية لا يعلمون أن مشكلة لديهم، هؤلاء كيف نستطيع أن نتواصل معهم؟
بيج حالة ما راح يحاسبهم، لأنهم ما يعلمون، ما راح يكونوا محاسبين من قبل الإمام.
أنا لا أتحدث عن حساب ولا أتحدث عن عقاب، أنا أتحدث عن وظيفتنا نحن الشيعة. ما هي وظيفتنا؟ أنا لا أتحدث هنا عن حساب أو عقاب، أنا لست مهووسا بهذا الموضوع، يعني لست مهتما بهذا الموضوع. هذه قضية من جهة ترتبط بالأئمة، هم الذين يحاسبون إن أرادوا أن يحاسبوا، ويعاقبون إن أرادوا أن يعاقبوا، ويعفون إن أرادوا أن يعفوا. هذه قضية مرتبطة بهم، أنا ما علاقتي بهذا الموضوع. وكل إنسان محاسب عن حاله، نحن لسنا بصدد الحديث عن حساب أو عقاب، نحن نتحدث عن مسؤولية شرعية. نحن بايعنا أمير المؤمنين، نحن بايعنا فاطمة الزهراء، نحن بايعنا الأئمة، نحن بايعنا إمام زماننا، وهذه البيعة تترتب عليها التزامات ومسؤوليات. أنا أتحدث في هذا الجو، لا أتحدث في جو الحساب والعقاب أبدا، الموضوع بعيد عن هذه المفردات.
شيخنا يعني من خلال حديثك في قناة القمر قلت بأن احنا اكسباير، يعني كمجتمع الآن اكسباير، ما 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 بينفع.
هذا ما أعتقده، هذا ما أعتقده من خلال المعطيات. أنا لا أعلم الغيب، لابد أن نضع هذه النقطة في حركة البشر وحركة الأجيال البشرية. هناك نقاط خفية تخفى علي وعلى غيري، أنا أتحدث عن الذي أراه وعن الذي ألامسه وعن الذي أعلمه. فحديثي محدود بهذه الشروط.
نعم، الحديث على الورق، احنا نحكي على الورق الآن، ما نحكي على الورق. أنا متفق وياك اكسباير 100%، يعني حسب ما نشوف المجتمعات، التاريخ، كل طرق، يعني مين ما نقراها اكسباير، احنا اكسباير. يعني شنو يعني الآن الشباب في المستقبل أكيد راح يشوفون، يعني من خلال هاي الكاميرات ومن خلال القنوات، من خلال يعني بالمستقبل راح يشوفون هذا كلامك. هل يوجد حل للواقع الحسيني؟ يعني هاي الشباب أكيد اللي راح يسمعك في المستقبل واللي تسمع حديثنا هذا، هل يوجد حل؟ نعم، هو مثل ما قلت بأنه تشخيص المشكلة والمرض هو حل أيضا،
ولكن يعني هو بداية للحل، هو بداية للحل،
هو مهم جدا. ولكن الحل، احنا نحكي على الحل، هل يوجد حل؟
نعم يمكن. نحن إذا شخصنا المشكلة، الذي يكون قادرا على تشخيص المشكلة سيكون قادرا على إعطاء الحل. أنا بإمكاني أن أعطي الحل، ولكن هذا الحل هل يجد طريقه للتنفيذ؟ الكلام هنا. أنا أقول لك، أنا أقول هكذا، أظن هكذا، أعتقد، وهذا الكلام مبني على تجربة عملية طويلة في الجو الديني وعلى تجربة واقعية في أيامنا هذه. قناة القمر الفضائية قناة إمكاناتها محدودة ومحاربة من جميع الاتجاهات، المرجعية العليا وغير العليا، بكل تفاصيلها تحارب هذه القناة وتمنع الناس من متابعتها. الأحزاب الشيعية، حتى هذه المجموعات الجديدة، مجموعات الشيعية، الجميع في الواقع الشيعي يحاربون قناة القمر الفضائية من كل الاتجاهات. قطعا هم يحاربون الطرح والفكر الذي يطرح فيها، هذا المقصود. إمكاناتها محدودة، تبث على قمر واحد، وتبث بطريقة الأسدي، يعني ليس بالطريقة المتطورة الهيجدي، وإمكاناتنا على جميع الاتجاهات محدودة جدا، ومع ذلك بحسب تتبعي فقد تركت أثرا، لا أريد أن أقول من أنها تركت أثرا كبيرا عظيما، لكنها تركت أثرا واضحا وانعكس حتى على الأجواء الحسينية وحتى على الخطاب الحسيني بنحو من الاستحياء، بنحو من الخوف من الخطيب ومن الشاعر من أن يستعمل المفردات التي أستعملها، تركت أثرا موجودا، ولا أعتقد أن منصفا ينكر هذا إلا إذا كان الحديث بلسان المكابرة. لو أن الإعلام الشيعي، لو أن القنوات الفضائية الشيعية الدينية اتفقت جميعا على ميثاق عمل، على برنامج عمل، واشتغلت في نفس الاتجاه الذي تشتغل فيه قناة القمر، بغض النظر عن انتقاد المراجع في نفس اتجاه التثقيف العقائدي، لنفترض أن القنوات الفضائية الشيعية هي تابعة لمراجع، فلا يمكن أن ينتقدوا المراجع، ولكن في الاتجاه التثقيفي العقائدي الشيعي الذي يستند إلى القرآن الكريم بتفسير علي صلوات الله عليه، الذي يستند إلى التثقيف على الدعاء والزيارة بشرح الرواية إلى بقية التفاصيل، هذه القنوات أنا أعتقد لو أنها اشتغلت الآن من شهر رجب، فنحن في موسم التبليغ والإعلام، أنا أعتقد إلى نهاية شهر صفر سيتغير كل شيء في واقعنا الشيعي العقائدي، إلى نهاية شهر صفر، لا أقول سنة، وهذا الكلام أقوله بحسب زعمي أنا مسؤول عنه، أنا لا أقول كلاما جزافا، ولا أقول هذا الكلام لأنك سألتني الآن، هذه القضية تعيش معي، هذه تنام معي وتستيقظ معي. لو أن القنوات الشيعية، الإعلام هو السحر الذي لا يقاوم، الآن أقوى سحر في العالم هو سحر الإعلام، لو استطعنا أن نوظف هذا السحر وهذه الإمكانات الموجودة، والله لو تركونا من دون حرب سيكون هذا الأمر، لو تركوا قناة القمر الفضائية من دون حرب فأنا كفيل بهذا، وتركوا الشيعة جميعا يتابعون البرامج أنا كفيل بهذا في ظرف سنة، والله أنا كفيل بهذا، لأن الشيعة أساسا قلوبها ميالة إلى حديث العترة، وخصوصا الشباب، أنت تسألني عن الشباب، الإمام الصادق يقول إن قلوب الأحداث، والأحداث هم الشباب، إن قلوب الشباب إلى حديثنا أميل، أين أنتم عن الأحداث، أين أنتم عن الشباب، فإن قلوب الشباب إلى حديثنا أميل، وأنا أمتلك القدرة أن أخاطب الشباب، لو تركونا لا نريد منهم معونة، لو تركونا بحالنا نخاطب شباب الشيعة، والله في ظرف سنة إن لم يتغير الواقع العقائدي الشيعي، أنا لا أتحدث عن الواقع السياسي، لا علاقة لي بالشأن السياسي، ولا أتحدث عن الواقع المجتمعي أو الاقتصادي، أنا أتحدث عن الواقع العقائدي الشيعي، وحديثنا منذ بدايته إلى الآن في الأجواء الحسينية، ولو كان مع هذا الشباب الحسيني المؤمن يبدأون بتأسيس مواكب وحسينيات تشكل أسوة وقدوة للآخرين، أعتقد أن هذه التفاهة ستعزل شيئا فشيئا حينما تتشكل حسينيات، لكن أن تكون كبيرة، إذا كانت صغيرة لا تأثير لها. إذا تشكلت حسينيات كبيرة ومواكب كبيرة الذين يقومون بتأسيسها وبإدارتها وبالعمل فيها شباب يحملون هذا الوعي ويقدمون للناس أسوة في الخدمة الحسينية ويتركون هذا الهراء ويعودون إلى الأدب الحسيني القديم، يعودون إلى المجالس الحسينية التي تتسم بالوقار وإلى الشعائر الحسينية المحترمة. لو انتشر هذا في الأجواء الشيعية، بالمناسبة لابد أن أشير إلى أن هذه التفاهة فقط في الواقع الشيعي العربي، هذه ليست موجودة في أجواء الشيعة مثلا في باكستان أو في الهند أو في أفغانستان، وليست موجودة في إيران. ربما هناك ضعف في الأجواء الحسينية في بعض الجهات في إيران، الناس أعرضت عنها، ولكن في الوقت نفسه هناك أجواء حسينية جياشة مشحونة بالخدمة الحسينية في إيران لم تتسرب إليها التفاهات والسفاهات. هذه التفاهات والسفاهات وجدت في أجوائنا العراقية وتسربت إلى المجتمع الشيعي العربي، إن كان ذلك في الخليج أو في لبنان أو في مناطق أخرى. المشكلة هنا، فلو تأسست حسينيات ومواكب وهيئات كبيرة تعمل بوقار واحترام، أنا أعتقد أن هذه التفاهات ستعزل شيئا فشيئا قطعا، مع الإعلام الذي أشرت إليه. على الأقل يتركوننا وحالنا، يتركوننا وحالنا على الأقل. أنا أعتقد أن تغييرا واضحا سيتحقق على أرض الواقع، وهذه القضية ما هي بعسيرة، لكن العوامل المعيقة والعوامل المانعة التي يضعها نفس الحسينيين في هذا الطريق بسبب جهلهم وصنميتهم وبسبب عبوديتهم للعجول البشرية التي يعبدونها من مختلف الأصناف، لن يفسح المجال للإصلاح أو للتغيير. وهذا هو الذي يدعوني إلى أن أقول من أنني آيس ويائس في نفس الوقت. هذه هي مشكلتنا، فماذا نصنع؟
شنو ما يريدون من عندنا يعني بالأخير؟ يدوخ الشغلة يعني، شو يريدون؟ يعني المراجع الآن شنو اللي يريدونه بالأخير؟ يعني شنو؟ ما أعرف.
المراجع يريدون أن يحكموا الناس.
ليش ما يريدون أهل البيت عليهم السلام؟ هذا يعني اللي أقول، ليش ما يريدون؟ يعني هذا الكلام هسه
يريدون أهل البيت بحسب قوالبهم، هم صنعوا لأهل البيت قوالب. المؤسسة الدينية، أنا لا أقول إنها لا تريد أهل البيت، المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية تريد أهل البيت بحسب قوالبها. ولذا حين يأتي الإمام الحجة كثير منهم ماذا يقولون له؟ أنه ارجع فإن دين جدك في خير. لماذا؟ لأن قوالبهم هكذا تقول. طبعا البقية سيقولون أسوأ من هذا الكلام. أنا لما قلت إن أكثرهم يقولون لا يعني أن الباقين سيقولون خيرا، الباقون سيقولون أسوأ من هذا الكلام. هؤلاء أخيارهم يقولون هذا الكلام، يقولون له ارجع، وإلا البقية سيقولون له إنا قد جربناكم وما وجدنا فيكم خيرا. لكن الأكثر سيقولون للإمام ارجع، فإن دين جدك على خير أو في خير، هذا بحسب قوالبهم. فهم يريدون الإمام أن يخرج بحسب ما هم يريدون، وأن يرجع بحسب ما هم يريدون، وأن يحددوا الخيرية لدين رسول الله بحسب ما هم يريدون، قوالب عندهم. فهذا هو الواقع. نقطة القوة عند مراجع الشيعة هو جهل الشيعة، فإن المرجعية وإن المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية تستر عيوبها وعيها وجهلها وابتعادها عن أهل البيت بجهل الشيعة، فهذا هو الغطاء الذي يتغطون به. مشكلة كبيرة، عن أي شيء نتحدث؟ أنا أعتقد أن الحلقة طالت.
بالسؤال قبل ما تنهي الحلقة إن شاء الله، أنت قلت أنا أتكلم عن التغيير العقائدي لا أتكلم عن التغيير السياسي والاجتماعي، زين لا تعتقد أنه التغيير العقائدي مرتبط بالتغيير السياسي والاجتماعي في مجتمعنا؟
التغيير العقائدي لو تحقق فإنه سيقود بشكل طبيعي إلى تغيير اجتماعي، والتغيير الاجتماعي حينئذ سيقود بشكل طبيعي، سيقود حاله إلى التغيير السياسي. البرنامج الصحيح هو هذا، الأنبياء هكذا يشتغلون، يبدأون بالتغيير العقائدي، وبعد التغيير العقائدي يأتي التغيير الاجتماعي، وبعد التغيير الاجتماعي يأتي التغيير السياسي. هذا بشكل طبيعي تسير الأمور هكذا، سواء خطط لها أم لم يخطط. الواقع حينما تتغير عقيدة المجتمع، المجتمع سيتغير بناؤه الاجتماعي، وحينما يتغير البناء الاجتماعي سيتغير التفكير السياسي حينئذ في المجتمع. حينما يتغير التفكير السياسي في المجتمع سيحدث تغيير قطعا بشكل وبآخر.
سماحة الشيخ، فقط سؤال أخير إذا ممكن. بعد أن عرفنا عدم تحقق المشروع الحسيني بالقدر المطلوب في زمان الغيبة، أنتم تفضلتم وأشرتم إلى أنه كان هناك تحقق جزئي في زمان الحضور، فما مدى وما هو هذا التحقق اللي كان في زمان الأئمة صلوات الله عليهم؟
هذا المعنى نحن نتلمسه من خلال الروايات. نحن الآن إذا أردنا أن نعود إلى ما جاء عن إمامنا الصادق من الأحاديث ومن الروايات ومن الزيارات، إذا أردت أن أفترض أن عشر مضمونها قد وصل إلى الشيعة، فهذا يشكل طفرة كبيرة في الثقافة الحسينية لدى الشيعة، إذا ما قايسنا الثقافة الحسينية زمن الإمام السجاد. وهكذا الحال في زمان إمامنا الرضا. هذا الأمر حين قلته بحسب ما يظهر من خلال تتبع النصوص والأدعية والزيارات، ومن خلال ما نقل لنا من الحوادث والوقائع التي تحققت في زمانهم صلوات الله عليهم، قطعا بحسب ما يسنح به زمان التقية آنذاك.
يعني تفاعل الشيعة كان بالقدر المطلوب آنذاك؟ يعني
لا أقول بالقدر المطلوب، وإلا لما صدر من الأئمة عتاب شديد يوجهه الأئمة إلى شيعتهم في تقصيرهم في هذا الجانب. لكنني حين أقايس بين واقعنا الآن، بين واقع الشيعة عبر عصر الغيبة الكبرى وبين واقع الشيعة آنذاك، هناك فارق كبير.
إذن مشاهدينا الكرام، إلى هنا تنتهي الحلقة الأولى من برنامجنا هذا. نراكم يوم غد عبر نفس القناة، قناة القمر، مع خادم القمر. في أمان الله.